بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الدعوات: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عامر بن سعد أن أباه رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع من شكوى أشفيت منها على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغ بي ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فبشطره؟ قال: الثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت حتى ما تجعل في في امرأتك. قلت: أأخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة. قال سعد: رثى له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أن توفي بمكة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مناسبة هذا الحديث في كتاب الدعوات في باب الدعاء برفع الوباء والوجع هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص بقوله: اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. فإن هذا الدعاء يتضمن أن سعداً يطلب من الله عز وجل أن لا يتوفى سعداً في تلك الهجرة، فيه إشارة إلى الدعاء لسعد بالعافية ليرجع إلى دار هجرته وهي المدينة، ولا يستمر مقيما بسبب الوجع بالبلد الذي هاجر منها وهي مكة. هذا هو الشاهد من الحديث: الدعاء لسعد بالعافية. مضي لأصحاب هجرتهم أي أنه يطلب من الله لا يتوفاه في مكة في ذلك المرض. وإلى ذلك أشار بقوله: لكن البائس سعد بن خولة. ونقل ابن مزين المالكي أن الرثاء لسعد بن خولة بسبب إقامته بمكة ولم يهاجر، وتعقب بأنه شهد بدرا، ولكن اختلفوا متى رجع إلى مكة حتى مرض بها فمات. الرثاء له أنه هاجر ثم رجع إلى البلد الذي هاجر فيه فمات فيه، هاجر منه فمات فيه. قيل إنه سكن مكة بعد أن شهد بدرا، وقيل مات في حجة الوداع. وهذا الحديث أصل في بابه، باب الوصية بالثلث. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرض بمكة وهو كان مهاجرا منها، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض مرضا أشفى فيه على الموت، فشكى سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أشفى عليه الموت. هذا شكوى بلغ بي من الوجع ما ترى، والشكوى للطبيب أو لغيره الزائر لا محظور فيها، ولا اعتراض على القدر، إنما الشكوى المتضمنة للتضجر والتسخط على الله هذه هي المذمومة. أما يسألك الطبيب ما وجعك فتقول له وجعي كذا وكذا، هذا لا بأس. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأساه، وقالت عائشة: ورأساه، قالت أنا ورأساه وهو كذلك، كان وجع رأسه. والوجع اسم لسائر الأمراض، به وجع أي مرض. وقد كان سعد رضي الله عنه ما عنده أولاد حين مرض في حجة الوداع، ثم بعد ذلك تيسر له أعداد الأولاد من الذكور وغير الذكور، ما كان عنده إلا عائشة، هذه ابنة عائشة، ولا يرثني إلا ابنة لي. وقوله لا يرثني إلا ابنة لي أي ولا يرثني من الولد خواص الورثة لقد كان له عصبة وأقارب غير البنت. قيل معناه لا يرثني أصحاب الفروض، وفيه جواز اقتناء المال الحلال لمن تيسر له ذلك. سعد يقول وإني ذو مال، ولا يطلق هذا إلا على صاحب المال الذي ليس بيسير، وأنا ذو مال. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. أفأتصدق بشطرها النصف؟ قال لا. ما قال الثلث والثلث كثير، يعني لو تنقص من الثلث أسهل، صدق بثلث مالك. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي بأنه إن أبقى لورثته ما يكفيهم ويكف أيديهم عن السؤال هذا خير له، وهو صدق عليهم. قوله تذر ورثك أغنياء أي عندهم ما يسد حاجتهم يغنيهم عن السؤال، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس فيبقون مستورين أعزة بمال أبيهم بما يسر الله لهم، خير من أن يبقوا متسولين. قال أنه أجمع العلماء في هذا الآثار على أن من له وارث لا تنفذ وصيته بزيادة على الثلث إلا بإجازته، إجازة الورث، أجمعوا على نفوذها بإجازة الوارث الورثة في جميع المال. وأما من لا وارث له فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا تصح وصيته فيما زاد على الثلث، وجوزه أبو حنيفة. حديث عام في من له وارث ومن ليس له. وفي الحديث حث على صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب والشفقة على الورثة، وأن صلة القريب الأقرب والإحسان إليه أفضل من الأبعد، واستدل به بعضه واستدل به بعضهم إلى ترجيح الغنى على الفقير، الفقر الغني على الفقير، وليس على إطلاق بقي أدلة أخرى فيها فضيلة الفقير الصابر. وقوله إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، أن النفقة لا تنفع إلا إذا كانت خالصة لوجه الله، وأما ما لم تكن خالصة فهي على صاحبها لا له. ورجل قال ما صدقتم ما فماذا فعل؟ فعلت بأعطاه الله مالا فسأله ما فعل فيه، قالت أنفقته، يقال كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد فيسحب على وجهه في النار. حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، بمعنى أنه حتى الكسب الذي توصله إلى البيت فيكون جاهزا بدون جهد، ولا تقوم بالجهد هي، إنما أنت الذي تكتسبه. أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف، هذا من دلائل نبوته، أخبر بما علمه الله أن سعدا سيعيش بعد هذا المرض الذي اشتد عليه حتى أوشك على الموت، وبشره أنه لن يموت بها في ذلك المرض. فقوله إنك لن تخلف أي لن تخلف في هجرتك، بل ستمضي هجرتك مع أصحابك، ستشفى من هذا المرض وتسير مع أصحابك وتمضي لك هجرتك مع أصحابك، إنك لن تخلف. وقوله ولعلك أن تخلف أي أن تصير خليفة، وقد صار بعد ذلك أميرا، حتى ينتفع بك أقوام النفع والضر من الله، لكن قد يسخره من للإنسان، فالإنسان قد يستطيع أن يضر بك بما هيأه الله له من ذلك، أو ينفع ما أقدره الله عليه، يضر بك أقوام ينتفع بك آخرون. رأيت من أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هن ممسكات رحمتك، قل حسبي الله وعليه توكل المتوكل. فما حصل من ضر من إنسان أو نفع من إنسان هو بتقدير الله، ولو لم يقدر الله ذلك قدره على ذلك من نفع أو ضر ما استطاع يفعل شيئا، لحديث وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا لن يضروك، وقال في الآخر على أن ينفعوا، فلا يستطيعون نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله. ومن هنا ينسب الضر إلى فاعله والنفع إلى فاعله، لقوله من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، فنسب الفعل إلى الفاعل، مع أن النفع من الله، وهكذا يضر بك آخرون، مع أن الضر من الله. فلو قال فلان ضرني أتاني منه مسني منه ضر، أو فلان نفعني بشيء، باعتبار أن هذا من الله لا إنكار، هذا من الله وقد سخر هذا لنفع أو ضر. ومن هذا الباب لا ضرر ولا ضرار، ولا تضاروهن، نسب الضرر إلى فاعله، أي لا تضروا النساء ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وسميت الضرة ضرة لمضارتها لضرتها، أن تضارها وتكايدها وما كان من ذلك، نسب الضرر إليها. والشاهد اللهم امضي لأصحاب هجرتهم وهجرتهم ولا تردهم على عقابهم، فإن من مضت له هجرة هجرته لقي الله وهو مهاجر سعد، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. فمن السعادة والتوفيق أن تتم لك هجرتك إن كنت مهاجرا من بلد كفر إلى بلد إسلام أو بلد بدعة إلى بلد سنة فتمضي فيها حتى تموت، ولا ترجع إلى البلد الذي هاجرت منه للأدلة التي فيها فضل الهجرة. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وفيها أن النكوص على الأعقاب ضرر، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الحور بعد الكور، حتى في أمر الهجرة ويرجع إلى البلد الذي هاجر منه ضرر، وما بالك بالتقهقر في الهداية بذاتها لا تدري إلا وينقص على عقبيه، ولن يضر الله شيئا لكن ضرنا عليه. اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور ودعوة المظلوم، فادعو الله أن يجعلك تتقدم في الخير لا تتأخر، يزداد إيمانك، ما زلت متقدما للأمام، ما زلت في طريقك محافظ على طاعة الله. أما إذا حصل عندك قصور في طاعة الله ترجع للخلف، هنا فرصة الشيطان عياذا بالله منه إلى أن يتسلط عليك. كلما قوي إيمانك ازددت أجورا وثباتا وخيرا، وخسئ الشيطان خسئ شيطانك. كلما ضعف أي ضعف إيمانك تسلط عليك الأعداء الشيطان وما دونه، نسأل الله العافية. الشاهد من الحديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع بإتمام هجرة أصحابه لهم، وإلى هنا بارك الله.